العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تعلن حصولها على المعرفة النووية رغم عمليات التخريب ضدها. واشنطن تقول إنها ستقدم حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا لا تتضمن الذخائر عنقودية. الضباط في الجيش الغابوني يعلنون إلغاء الانتخابات وحل المؤسسات بعد فوز الرئيس بونغو بولاية ثالثة. تفاصيل النشرة. أكد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي أهمية إنجازات البلاد على المستوى النووي خلال العقدين الماضيين رغم العمليات التخريبية الواسعة، ولفت إسلامي إلى جرائم الاغتيالات التي طالت العلماء النوويين الإيرانيين والحظر والحرب النفسية واستخدام المنظمات الدولية لتضييق الخناق على إيران، وقال إن كل ذلك لم يفلح في وقف مسيرة التقدم النووي للبلاد. وتطرق إلى المنجزات بمجال الصيدلة الإشعاعية وما تحقق في ميدان العلاج الإشعاعي، واعتبره رهن التقدم الحاصل في المجال النووي السلمي. أكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن موسكو لن تباشر بإجراء التجارب النووية إلا في حال أقدمت الولايات المتحدة على ذلك أولا. وقال ديمتري جيلوخوف ممثل البعثة الدائمة الروسية لدى المنظمة: من المثير للقلق أن أمريكا الدولة الوحيدة التي استخدمت الأسلحة النووية لم تصادق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مؤكدا عدم اعتراف روسيا بحق واشنطن في توجيه أي اتهامات لها. ولفت جيلوخوف إلى أن بيان بوتين بشأن الاحتمال الافتراضي لاستئناف روسيا للتجارب النووية يأتي في سياق الرد على الإجراءات التخريبية التي تقوم بها واشنطن. أعلنت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينغ أن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا لا تتضمن ذخائر عنقودية، ولم تقدم سينغ إيضاحا بشأن موقف واشنطن هذا، والذي يعد تراجعا واضحا عن إصرارها على تزويد كييف بهذه الذخائر، متجاهلة أيضا الإشارة إلى ماذا كان لتحضيرات موسكو دور في ذلك. من جهتها ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بير أن الحزمة المقدرة ب 250 مليون دولار تشمل معدات مخصصة لإزالة الألغام ومختلف المعدات العسكرية وذخائر مخصصة لسلاح المدفعية والدفاعات الجوية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة روزسكي في ضواحي موسكو. وقال سيرجي سوبيانين عمدة موسكو إن طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو وأسقطتها الدفاعات الجوية في منطقة روزسكي دون وقوع إصابات أو أضرار مادية، مضيفا أن المنطقة الفيدرالية الوسطى في روسيا شهدت هذه الليلة محاولات لهجوم جماعي طائرات مسيرة. يأتي ذلك في عقب إعلان وزارة الدفاع الروسية إسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك وأوريول وكالوغا. اعتبر سكرتير لجنة الدفاع والأمن في الحكومة البولندية زبيغنيف هوفمان تدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيلاروسيا استعراضا للقوة أمام الناتو، وقال هوفمان يتوقع أن تجري خلال التدريبات عمليات تحاكي أعمال الإغاثة في حال التلوث الإشعاعي، وهذا يتماشى مع سياسة الضغط على الجناح الشرقي للناتو وعلى الغرب وعلى بولندا بالطبع. وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قد صرح بأن التدريبات ستركز على أعمال مقرات القيادة والتكتيكات والاستراتيجية للمستقبل، ومن المقرر أن تجري هذه التدريبات في بيلاروسيا من الأول حتى السادس من أيلول المقبل بمشاركة قوات من روسيا وطاجيكستان وكازاخستان وقرغيزستان. أعلن عسكريون في الغابون سيطرتهم على السلطة وحل الدستور وإلغاء نتائج الانتخابات عقب الإعلان عن فوز الرئيس ألي بونغو بولاية ثالثة. وقال العسكريون الذين أكدوا أنهم يتحدثون باسم لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات أنهم قرروا الدفاع عن السلام والحيلولة دون وقوع البلاد في الفوضى، محملين النظام مسؤولية تدهور اللحمة الاجتماعية. وتحدثت أنباء عن سماعي إطلاق نار في العاصمة ليبرفيل خلال إعلان بيان الانقلاب. وكانت حكومة الغابون أعلنت حظر التجول وتعليق خدمة الإنترنت مع إغلاق مكاتب اقتراع الانتخابات الرئاسية والتشريعية مساء السبت، معللة ذلك بمحاولة تفادي انتشار الدعوات إلى العنف. اعترف رئيس مجلس السيادة السوداني بتعرضه لما يشبه محاولة اغتيال أثناء خروجه من مقر القيادة العامة بالخرطوم. وقال عبد الفتاح البرهان الذي عاد من زيارة إلى مصر أمس: لقد وقعنا في فخ، مشيرا إلى مقتل عنصرين من أفراد القوات البحرية في الحادث. ونفى البرهان وجود صفقة وراء خروجه من الخرطوم، ووصف تلك الأنباء بأنها مجرد وهم، وأضاف أن خروجي تم بمشاركة كل وحدات الجيش. وكان البرهان قد أعلن في القاهرة بأن الجيش ليس لديه نزعة للاستيلاء على السلطة، ويريد وضع حد لهذه الحرب والمأساة التي حلت بالشعب السوداني. أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة لا تسعى إلى الاستمرار بالحكم، وأن ما يسعى إليه الجيش هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
حريصين في أن نسعى في أننا نضع حد لهذه الحرب، ونضع حد لأنه هذه المأساة تنتهي. نحن في الجيش في القوات المسلحة السودانية ملتزمين بأننا نسعى إلى إقامة فترة انتقالية حقيقية يستطيع بعدها الشعب السوداني أن يؤسس دولته من خلال انتخابات حرة نزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يريد أن يحكمه.
أكد الرئيس التونسي أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لكل الأمة، مشددا على ضرورة عودة فلسطين إلى الشعب الفلسطيني. وأضاف قيس سعيد لدى استقباله عددا من السفراء الجدد في تونس: أقول لمن يتحدث عن التطبيع إن هذا المصطلح غير موجود لدينا على الإطلاق. وفي مطلع آب الجاري بدأت اللجنة في البرلمان التونسي بدراسة مقترح قانون يطالب بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وسبق للخارجية التونسية الإعلان أن ما يروج من شائعات عن عزم تونس على تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا أساس له من الصحة. أطلقت الشرطة الأمريكية النار على امرأة حامل في ولاية أوهايو ما أدى إلى مقتلها وجنينها. وبرر رئيس شرطة مدينة بليندون الحادثة بمشاركة القتيلة العديد من الأشخاص في سرقة بعض البضائع من أحد المحلات التجارية. انتهت نشرتنا، إلى العناوين. طهران تعلن حصولها على المعرفة النووية رغم عمليات التخريب ضدها. واشنطن تقول إنها ستقدم حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا لا تتضمن الذخائر عنقودية. ضباط في الجيش الغابوني يعلنون إلغاء الانتخابات وحل المؤسسات بعد فوز الرئيس بونغو بولاية ثالثة. في أمان الله. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-989-38-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأفاضل في كل مكان، نبدأ بخير كلام ونقول السلام عليكم أيها الأفاضل. كل المرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الأسبوعي الجديد. نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة الصحة والعافية. واليوم أيضا لدينا موضوع صحي يفيدنا جميعا، وموضوعنا هو الأمراض الفيروسية وسبب مقاومتها للعلاج. نتناول هذا الموضوع برفقة الدكتورة سهير أحمد الطبيبة الباطنية التي تنضم إلينا في طيات هذا اللقاء من العاصمة الإيرانية طهران. أما أرقام الاتصال بيننا وبينكم 22-01-3762 وأيضا 22-01-3768 و22-01-3848 مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقمنا عبر التليجرام مكرر 09-98-88-78-4050. وعنوان موقعنا على الانترنت arabicradio.net. طيب أحبتي، نأخذ فكرة عن الموضوع وبعد ذلك نذهب إلى ضيفتنا الدكتورة سهير أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعد الأدوية المضادة للفيروسات الخط القياسي لعلاج عدة أمراض بشرية مثل فيروس العوز المناعي البشري الأيدز والتهاب الكبد الوبائي سي والإنفلونزا والعديد من حالات العدوى الناتجة عن الفيروسات المختلفة، وإن طبيعة الفيروسات تجعلها عرضة لطفرات عشوائية متكررة في جينوماتها. على عكس العوامل المضادة للبكتيريا، تمتاز مضادات الفيروسات عادة بطيف تأثير ضيق جدا، ويمكنها مهاجمة هدف فيروسي معين. بوسع الطفرة التي تؤثر على هذا الهدف أن تجعل الدواء عديم الجدوى وتؤدي إلى ظهور أنواع مقاومة للدواء، وتظهر الأشكال الطافرة المقاومة للدواء نتيجة للضغط الانتقائي للدواء على مجموعة من الفيروسات المتقاربة وراثيا ولكن غير المتطابقة. بعض هذه المتغيرات تحتضن بالفعل طفرات مكتسبة طبيعيا تتيح لها التنسخ بوجود الدواء، وإن مقاومة الأدوية مشكلة سريرية شائعة، لذا اعتمدت النظم العلاجية المضادة للفيروسات دوما على توليفات الأدوية. وفيروس العوز المناعي البشري الإيدز مثال جيد على ذلك. مع ذلك أعزائنا الكرام، فإن ميزة وجود أدوية متعددة غير متاحة في حالة فيروسات الإنفلونزا التي يعتمد علاجها حاليا على مجموعة واحدة من العقاقير التي تستهدف بروتينات السطح الخارجي للفيروس، وهي تعرف باسم NA، وتزداد إمكانية حدوث المقاومة السريرية للعقاقير المضادة للفيروسات في ظروف كبت المناعة والاستخدام الوقائي وعدم الالتزام بالنظم الدوائية، مما يؤدي إلى جرعات دوائية دون المستوى الأمثل.
كل المرحب بحضراتكم أيها الأفاضل، استمعنا إلى هذه المقدمة حول موضوعنا لهذا الأسبوع، الأمراض الفيروسية وسبب مقاومتها للعلاج. للتفاصيل الأشمل والأكثر ننتقل إلى ضيفتنا من العاصمة الإيرانية طهران، ننتقل إلى الطبيبة الباطنية الدكتورة سهير أحمد. سيدتي السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم، صباح الخير، شكرا على الاستضافة.
حياك الله وشكرا لقبول الدعوة. دكتورة سهير، بودنا الحديث حول الفيروسات. ما هي الفيروسات وكيف يتم انتقالها؟
الفيروسات هي مصطلح علمي طرح قبل مئات السنين، يشمل ذرات واقع لا هي حية ولا هي ميتة، ذرات تكون أصغر من الخلية إلى حدود 100 مرة أصغر من الخلايا البكتيرية الموجودة اللي هي تعتبر من أصغر الموجودات الحية. وتحتاج إلى كائن حي للحياة. يعني هي خارج الأجساد الحية تكون شيء شبه الجماد، ولهذا هي لا تظنك ككائن حي أو شيء جمادي، وإنما كذرات نصف حية تستطيع الحياة داخل الموجودات الحية كالإنسان أو الحيوان أو النباتات أو حتى داخل البكتيريا. يعني يمكن بالفيروس أن يعيش ويتكاثر حتى إذا انتقل داخل البكتيريا ويسبب حالات مرضية حتى للبكتيريا نفسها.
نعم. طيب بالنسبة لكيفية منع انتشار الفيروس، كيف يتم ذلك؟
من أجل منع انتشار الفيروسات يجب أن نعرف أولا هي كيفية انتشار هذه الفيروسات. ومثل ما تحدثنا في بادئ الأمر أن الفيروسات هي كائنات غير حية، إذن نحتاج إلى كائن حي للانتقال وللحياة ولاستمداد الطاقة وللتكاثر لكي تكون موجودة في الحياة وتعتبر شيء حي وتأثر على الكائن الحي. ولهذا هي تحتاج إلى حياتها إلى كائن حي. فإذا إحنا استطعنا أنه نمنع دخولها إلى أجسام الحية والكائنات الحية، راح نقدر بالطبع أنه نمنع انتشارها ونمنع تسببها بالأمراض.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. سنتحدث بشكل تفصيلي أكثر حول الأمراض الفيروسية وسبب مقاومتها للعلاج في هذا اللقاء من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. أما الآن نتوقف عند هذه المحطة.
الجديد في الطب.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم من جديد أعزائنا الكرام. حسب تقارير منظمة الصحة العالمية، فإن مضاد الفيروسات هو عامل يعمل على قتل الفيروس أو يحد من قدرته على الاستنساخ، وبالتالي يثبت قدرته على التكاثر وزيادة أعداده. وإن عملية تطوير مضادات الفيروسات قد تأخرت كثيرا مقارنة بعملية تطوير المضادات الحيوية. يعود السبب لطبيعة الفيروس التي تجعل من الصعب قتله، فهو عبارة عن مجرد مادة وراثية والتي ربما يرافقها بضعة إنزيمات ملفوفة ومحجوزة ضمن غلاف بروتيني. بالتالي لا يوجد عدد كاف من الأهداف في الفيروس والتي يمكن جعل الدواء المضاد للفيروس يعمل عليها، فضلا عن أن الفيروسات تتكاثر، أي تصنع نسخا من نفسها عن طريق استخدام العمليات الخلوية والمكونات الحيوية لخلية العائل التي يهاجمها الفيروس. لذلك أعزائنا الكرام، من الصعب قتل الفيروس دون قتل الخلية التي يعيش بداخلها، كما يمكن أن تظل بعض أنواع الفيروسات نائمة وخامدة في الجسم دون أن تتكاثر، وبالتالي تتجنب أيا من الأدوية المضادة للفيروسات التي تمنع التكاثر. هناك عدد من أنواع مضادات الفيروسات التي تم تطويرها، لكنها تعد بشكل عام أقل فعالية مما قد يرغب المرء، حيث إنه يمكن للفيروسات أن تتكاثر بسرعة وفي كثير من الحالات بطريقة قد تؤدي إلى ظهور طفرات تجعلها مقاومة لمضاد الفيروسات، كما أن العدوى الفيروسية تعد سريعة الحدوث. لذا يجب أن يكون الدواء قويا جدا لإحداث فرق قبل أن يأخذ المرض مجراه الطبيعي. عند الإصابة بالإنفلونزا عادة ما يكون الأشخاص المرشحون لأخذ مضاد الفيروسات هم الأفراد الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، بما في ذلك كبار السن البالغون 65 عاما أو أكبر، والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والرئة والكلى، وأيضا الأطفال دون سن الرابعة، أي شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة والحوامل.
نعم، شكرا للزميلة منار لتقديم هذه المعلومات المنوعة في البرنامج. أعود إليك ضيفتي الدكتورة سهير أحمد. لدينا باقة من أسئلة المستمعين. الأخت أم مريم من إيران تقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا، سؤالي من ضيفتكم: أعاني من التهابات الجيوب الأنفية، وفي كثير من الأحيان أشعر بصداع في مقدمة الجبهة حتى في الصيف عند التعرض لبرودة المكيفات. أتناول المضادات الحيوية كثيرا، وحتى أتناول فوار الفيتامين سي لزيادة المناعة، ولكن الألم يذهب ويعود، ماذا علي فعله؟ نعم دكتورة تفضلي.
بالنسبة لأخت أم ماريا، أرحب بها وأشكرها على السؤال متفضلة. الشيء اللي تتعاني من عند الأخت هي التهابات مزمنة. أحيانا الأمراض تكون مو غير يعني بالواقع ما تحتاج إلى علاج واحد، وإنما تحتاج إلى تقوية المناعة لمقاومة عودة المرض بدل من إعادة العلاج في كل مرة. ولهذا باعتبارها تعيش في طهران. طهران من المدن الملوثة والمعروفة أنهم ملوثة من ناحية الهواء جدا.
نعم.
وبالآونة الأخيرة أصبحت نتلوث من نوع آخر ونقص من نوع آخر ونقص فيتامين د الموجود بالشمس بسبب الملوثات اللي موجودة بالجو. فتحتاج براي بدل أنه تعيد يعني وصفات العلاج وتعيد العلاج دائما، أنه تقوي مناعتها وتمنع من حدوث هذا المرض في المرحلة الأولى. وهي تقدر تستعمل بطرق أخرى أنه تمتنع عن الاختلاط بالملوثات أو التعرض للملوثات ولتغييرات الهوائية الموجودة، لأنه من مسببات الأمراض وعادة المرض المكرر أنه يتعرض الإنسان إلى اختلاف موجود دائما ما بين الهواء الموجود اللي داخل البيت أو المنزل أو المكان العمل والخارج من الناحية الحرارية ومن الناحية التركيبة الموجودة. فتقدر تستعمل الماسكات، تقدر تستعمل الغسولات المنقية، تقدر تستعمل قطرات الأنف اللي تصفي المجاري وتغسلها وتسبب عدم تراكم الفيروسات والبكتيريا الموجودة.
نعم. لدينا مشاركة أخرى، الأخ علي من الكويت يقول: مع تحياتي لكادر هذا اللقاء وتحياتي لضيفتكم، هل العمر يؤثر على مقاومة الجسم للأمراض الفيروسية؟ وشكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا أستاذ علي، نرحب بي أيضا. طبعا بالتأكيد العمر يؤثر، لأنه سرعة استجابة الجسم ومقاومة الأمراض والفيروسات راح تبطأ بمرور الزمن وبمرور العمر وبالكبر السن، هذا طبيعي. ومن ناحية أخرى هي أكو طيف عمري موجود، أكو الأطفال اللي يكون غير مهيئين وغير مستعدين ولم يواجهوا أمراض كثيرة، فما عدى جسمهم ذاكرة مرضية لمعرفة الفيروسات والبكتيريا، فراح تكون مقاومتهم ضعيفة. أيضا من الناحية الأخرى أشخاص كبار السن اللي يكون الجسم عندهم منهك ومتعب ومقاومتهم صعبة للأمراض، وبالواقع تعامل الجسم مع الفيروسات والبكتيريا اللي داخله راح يكون أبطأ، فطبيعي العمر راح يأثر.
نعم. لدينا مشاركة من الأخت أم أحمد من إيران تقول: شكرا لاختياركم الموضوع، موضوع شيق، وأستمع إليكم، وشكرا جزيلا لجهودكم. هل صحيح أن شرب اللبن أثناء العلاج من الزكام، وأقصد شرب الحليب، ممكن أن يؤدي إلى البرودة في الجسم والطبع وتمنع من تأثير المضادات الحيوية أثناء الإصابة بالزكام؟ وشكرا جزيلا لكم. نعم
طبعا بالنسبة للأخت أم أحمد سؤالها لطيف جدا. ذني مواضيع بالواقع مطروحة علميا موجودة على سطح العالم، أنه طريقة العلاج، هل هو العلاج العلمي الكيميائي المثبت بالمختبرات أم العلاجات التجريبية اللي بنيت على أساس دراسات تاريخية واستخدامات واجتهادات، أحيانا تكون بواقع تجريبية أكثر من عدها علمية. أحيانا أثبتت علمية في إيران واستخدمت في بعض فروع الجامعات باستخدام مثل ما يسموه الطب الشعبي أو الطب الإيراني أو طب ابن سينا، درست وأثبتت بعض الحالات، ولكن لا تزال بشكل محدود وغير مطروحة على سطح العالم كلها. للأشخاص اللي يعتقدون بهذا الشيء المفروض نعم. يعني الحليب يعتبر من المواد الباردة واللي تدخل للبرودة للجسم وتعطي حرارة، بس كشيء علمي أثبتت يعني علميا لا ما موجود احنا عندنا هيك شيء.
شكرا لهذه الإيضاحات. أيضا لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
تحياتي لكم عندما لا يؤثر العلاج بالقضاء على فيروس معين يقوم الطبيب بتغيير العلاج للحصول على النتيجة. هنا سؤالي لكم، هل تغيير العلاج والدواء المريض يمكن أن يسبب حالات من حساسية إضافة إلى فيروس مصاب أم لا؟ وسؤالي الثاني لكم، هل أمراض البيئية تولد حساسية للإنسان؟ مع شكري وتقديري لكم الأخ مسلم الشمري من محافظة قوم المقدس.
شكرا للأخ مسلم من قوم المقدسة. نعم دكتورة تفضلي. دكتورة سهير هل تسمعين صوتي؟
بس ممكن تعيدي السؤال لأن
السؤال ما وصل. سؤال الأخ مسلم قال عندما لا يؤثر علاج ما في القضاء على فيروس معين ربما يقوم الطبيب بتغيير العلاج للحصول على النتيجة المرجوة، هل تغيير العلاج والدواء للمريض يمكن أن يسبب حالات من الحساسية؟
لا طبعا لا، يعني اكثر احيانا يكون مو شيء موضوع، وانما يستخدم علاجات مختلفه حسب الطرق المختلفه. احيانا الطريقه تكون هي لقتل الفيروس، واحيانا يشوف انه قتل الفيروس ما كان سهل الموضوع او ما قدر يوصل للعلاج بالشكل المناسب، فيفضل ان يستعمل علاج اخر بطريقه اخرى، مثلا ان يمنع دخوله او ان يضعف المحيط اللي يعيش به الفيروس، يتعب الفيروس فيقل يحد من انتشاره.
نعم، وسأل ايضا عن الامراض البيئيه دكتوره،
اللي هو السؤال إذا ممكن.
نعم، هل الأمراض البيئية أيضا مع الفيروسات يمكن أن تؤدي إلى الحساسية أم لا؟
بالنسبة للفيروسات أكيد ممكن تؤدي إلى الحساسية، لأنه كل مرض الفيروسات مشكلته أنه تتكرر بسهولة ومتواجدة قلنا بكثرة بمحيطنا، ولا يمكن القضاء عليها بسهولة لمقاومتها لكثير من العوارض باعتبارها موجود كائن غير حي.
نعم،
فما تقدرين تقضين عليها بسهولة، القضاء عليها شيء صعب ووجوده دائما موجود ومنتشر في جميع الموجودات، مثل ما قلنا حتى البكتيريا ممكن أن تصاب بفيروس، ولهذا الإصابة بالفيروسات تكون مكررة أكثر من البكتيريا، والأشخاص يكونون معرضين للعدوى ولإعادة المرض أكثر من مرة، وبالطبع تسبب حساسية لأن جسم الإنسان ممكن يتعرض لهذه الفيروسات بشكل متكرر ويقاوم، تكون الاختلاف بسيط بين الأنواع المبتلى به، ولهذا تكون المقاومة أسرع ممكن والحساسية أكثر.
نعم نعم، شكرا جزيلا لك سيدتي، لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء. من هذه التوصيات المهمة التي تفضلت بها ننتقل إلى نصيحة أخرى.
عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، استخدم قدر المستطاع الأعشاب في فصل الخريف والشتاء للوقاية من الإصابة بأمراض فيروسية، فمن المعروف أن الأعشاب المضادة للفيروسات تمنع تطور الفيروسات ويمكن استخدامها لعلاج الالتهابات فيما لا تتسبب في أي آثار جانبية للجسم البشري، كما تقوم هذه الأعشاب بتعزيز الجهاز المناعي ما يجعل الجسم يهاجم مسببات الأمراض الفيروسية.
نعم أيها الأحبة، موضوعنا هو الأمراض الفيروسية وسبب مقاومتها للعلاج، ونناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا لهذا اللقاء الدكتورة سهير أحمد. سيدتي أرحب بك ثانية، وأيضا مع أسئلة المستمعين. الأخت سناء من إيران تقول: مع تحياتي لكادر فريق أنتم وطبيب الأسرة. شكرا جزيلا لك أختي سناء. تقول: وتحياتي لضيفتكم، وسؤالي إليها: أعاني من فقر الحديد الحاد وفقر الفيتامين دي، وعندي خمول في الغدة الدرقية، وعند التعرض لبرد حتى ولو كان قليلا أصاب بالزكام وفي وقت طويل أتعالج، وحتى عند استخدام الأدوية لا أشعر بالتحسن المطلق. ماذا علي أن أفعل؟ وشكرا لضيفتكم الدكتورة سهير.
نرحب بالأخت سناء وأشكرها على سؤالها. طبعا الأخت سناء الحالة اللي تمر بها حالة يصاب بها الكثير من الناس بالوقت الحالي، وهي أنه عندنا مشاكل في نقص الفيتامينات ونقص الحديد، وهو مسبب أساسي ومن علائم هذه الأمراض هي حالات الخمول والضعف وتكرار الالتهابات والأمراض والإصابة بها. فإذا العلاج الأول والقدم الأول والخطوة الأولى اللي يجب أن تقوم بها هي علاج النقص اللي موجود، وخصوصا نقص الحديد والفيتامين د.
نعم. طيب لدينا مشاركة مسجلة أخرى نذهب إليها.
السلام عليكم، تحياتي للإذاعة الطاهرة. سؤالي لحضرتكم، والدتي عندما كانت تشعر بأي علام للاستبرد أو الإنفلونزا كانت تستخدم بعض الأدوية للوقاية من الإصابة أو لمنع تطور المرض في المستقبل، والآن أشعر بأن جسمها أصبح مقاوما للعلاج خاصة المضادات الحيوية. ما هي نصيحتكم لمن يأخذ العلاج المسبق دون معرفة الإصابة، وهل الجسم يعود إلى حالة طبيعية أم لا؟ شكرا، كانت معكم فاطمة من طهران.
شكرا للأخت فاطمة من طهران، ونتمنى لوالدتها وللجميع الصحة والعافية. نعم دكتورة تفضلي.
أنا مع الأسف في الأسئلة مدى أسئلة.
طيب طيب لا بأس، أنا أعيد السؤال. سألت الأخت فاطمة من طهران، قالت بأن والدتها عندما كانت تشعر بأي علائم للاستبراد كانت تستخدم بعض الأدوية للوقاية من الإصابة على ما يبدو دون مراجعة الطبيب ودون استشارة الطبيب لمنع تطور المرض في المستقبل، وقالت بأن الآن تشعر بأن جسمها أصبح مقاوما للعلاج خاصة للمضادات الحيوية. ما هي نصيحتك دكتورة لمن يأخذ العلاج دون معرفة الإصابة، وهل الجسم يعود إلى حالته الطبيعية أم لا؟
بالنسبة للأخت فاطمة والدتها، الشغلة اللي مسويها أتوقع أنه يعني بكثرة نسمعها في الوقت الحالي، وهي أنه استخدام الناس للمضادات الحيوية بشكل مفرط وغير مبرر، لأنه أكثر الأمراض اللي موجودة أمراض فيروسية، والفيروس لا يتأثر بالمضاد الحيوي مع الأسف، وهذه مشكلة للعلاج بسهولة، يعني طبعا يكون سبب لسهولة علاجه وصعوبة علاجه بنفس الوقت. سهولة علاجه بأنه لا يحتاج الفيروس إلى مضاد حيوي، وإنما يحتاج إلى تقوية المناعة وإلى منع دخول الفيروس من أساسه، والصبر والانتظار فرصة مرور فترة المرض الفيروسي. وبنفس الوقت صعوبة علاجه، وإنه الناس تستخدم المضادات الحيوية باعتقاد أنه هذا الشيء راح يساعد، في حال هذا الشيء راح يسبب مقاومة للبكتيريا اللي ممكن يكون مصاب بها الإنسان أو عنده تكون موجودة بشكل خفيف وبدون علائم، بس راح تسبب مقاومة للبكتيريا يسبب المراحل المستقبلية في الأمراض القادمة. إذا أصيب بحالة بكتيريا، البكتيريا راح تكون مقاومة وصعبة العلاج ولا تعالج بالمضادات الحيوية المتعارفة، ويحتاج إلى أدوية أقوى، وهذا ما يعاني من عنده فعلا الناس بشكل واسع. موجود هذه المسألة أنه أقل إحساس بالاستبراد بالإنفلونزا بالنشلة مثل ما نسميها، يسارعون بسرعة إلى استخدام أول مضاد حيوي يكون تحت أيديهم، ولهذا نشوف أنه كثير من المضادات الحيوية خرجت من الاستعمال وباتت يعني باتت غير مفيدة بالنسبة للأطباء.
نعم. طيب لدينا أيضا مشاركة من الأخ علي الموسوي من العراق، يقول مع سلامي وتحياتي لكل الكادر وللضيفة الكريمة. في ظل انتشار الفيروسات المتنوعة بوقتنا الحاضر، هل نستطيع القول إن طعام البيت النظيف والصحي بدل من تناوله خارج البيت يعطينا أفضلية في تجنب الفيروسات التي تداهمنا كل يوم بمرض جديد؟ نعم، تذكرة ربما في محلها كثيرا. دكتورة تفضلي. نعم
طبعا، كلام ممتاز جدا ورائع من الأستاذ علي وواقعي، لأن مع الأسف في الوقت الحالي أصبح الغذاء خارج المنزل والأكثرية والأغلبية، إما لوجود الناس في دوامات وموظفين وارتباطاتهم، أو لسهولة الموضوع ولكثرة المطاعم الموجودة والإغراء الموجود بتنوع الأكل وجمالية الأكل، ولكن يبقى الأكل الصحي والطبيعي المصنوع داخل المنزل ببساطته وبقلته هو الأفضل.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة. نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نواصل إن شاء الله. أنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء: الأمراض الفيروسية وسبب مقاومتها للعلاج. يمكنكم الاتصال بنا هاتفيا وطرح أسئلتكم عبر هذه الأرقام في الاستوديو: 22-01-37-62 و 22-01-37-68 و 22-01-38-48. مفتاح البلد مكرر 09821. ورقمنا عبر تيليجرام مكرر 09893887450. أنتم وطبيب الأسرة. حياكم الله أيها الأفاضل، ونرحب بجميع مشاركاتكم. لدي مشاركة من الأخت أم مهدي من إيران، تقول: مع سلامي وفائق شكري لاختياركم الموضوع في هذا اللقاء، وشكري لجميع الكادر. تحياتي لضيفتكم الدكتورة سهير. لدي سؤال ضروري جدا منها. نعم، تقول: والدي عمره 70 عاما وعند الإصابة بالفيروسات ضعيف جدا، بالرغم أنه يأكل الطعام بشكل جيد ولكنه لا يتناول الفيتامينات أبدا. عند إصابته بكورونا قبل 3 سنوات كانت حالته سيئة للغاية، مع العلم أنه مدخن ويشرب الشاي كثيرا منذ 3 أيام، وهو يشعر بالبرد ويرتجف كثيرا وينام كثيرا أيضا. أنا قلقة بشأنه، وعند تناوله المضادات الحيوية لا تؤثر عليه بشكل جيد، هل الأمر يتطلب علاجا خاصا؟ وشكرا لكم مرة أخرى. نعم، سلامات إن شاء الله. نعم دكتورة تفضلي.
سلامات للوالد وغير الصحة والعافية. بس بالنسبة للأخت، كبار السن مثل ما قلنا يعتبرون نهاية الطيف الموجود من الأهمية والخطورة وصعوبة العلائم، كما ذكرنا الأطفال، وهي أنه تكون العلائم عندهم غير واضحة وغير أكيدة، ليس مثل ما متوسطي العمر والشباب، ولهذا أقل علائم ضعف أو تعب أو إرهاق أو حتى تغيير في النوم وطرق الطعام، يفضل أن يراجع المريض ويشيك ويقوم ببعض التحاليل والفحوصات، لأنه ممكن يكون أي التهابات موجودة أو التهابات مجاري بولية أو حتى مجاري تنفسية تسبب هذه الحالات العامة بالواقع
الغير واضحة، وتكون ممكن أمراض صعبة ويحتاج لها إلى علاج ضروري.
نعم. لدينا مشاركة من الأخت زهراء من السويد تقول: مع تحياتي لكم وشكري لكم، ولدي سؤال من ضيفتكم، الأطفال قبل عمر سنتين، ما هو العلاج الأنسب بالنسبة لمقاومتهم للأمراض الفيروسية؟ نعم،
بالنسبة للأطفال قبل عمر السنتين أنسب علاج هو تقوية المناعة وتركهم يلعبون بالفضاء المفتوح والهواء الطلق، تعرضهم لأشعة الشمس والأكل المتوازن والابتعاد حد الإمكان. أعرف الموضوع صعب بالنسبة للأطفال خصوصا نعم. للأشخاص اللي يعيشون بأوروبا لتعرضهم أمام السوبر ماركتات بالدعايات
نعم.
الموجودة
صحيح.
ولكن المحاولة والحد الإمكان الابتعاد عن مثل ما نقول الأكلات الغير صحية مثل الشوكولا والآيس كريم والأمور الأخرى المعلبة، بخصوص اللي تكون مصاحبة لألوان صناعية ونكهات صناعية.
نعم. الأخت أم رضا من إيران تقول: تحياتي لكم جميعا، ابني عمره 6 سنوات ويعاني من التهاب اللوزتين كثيرا، وخاصة في فصل الخريف والشتاء، ودائما معرض لنوبات البرد والزكام، وعندما أذهب به إلى الطبيب يكتب له إبرة بنسلين، أخاف عليه من ذلك، بودي نصيحة من ضيفتكم. نعم،
النصيحة اللي ممكن أطرحها للأخت هي تقوية ورفع مناعة الطفل بأكل المكسرات، أكل الأكل الصحي، الابتعاد عن الأكل الجاهز، ومثل ما قلنا الأكل المعلب بالخصوص والملونات والنكهات الصناعية، والمحافظة أمام الحرارة والبرد. مع الأسف أصبحت هذه الثقافة ضعيفة جدا، تختلف عن السابق، هي أنه الناس في فصول الخريف وفصول تغيير الجو ما يراعون المحافظة أمام الهواء تغيير الهواء الحار والبارد أو الأكل البارد والحار، ويعتقدون أنه الموضوع أصبح موضة قديمة أو شيء خاص بكبار السن فقط، والناس أصبحت مقاومة للأمراض، في حال أنه هذا شيء طبيعة الجسد البشري أنه يحافظ على نفسه من تغييرات الجو وتغييرات الحرارة والبرودة، راح تساعده كثير.
نعم، شكرا لهذه النصائح. والآن مرة ثانية نتوقف عند الجديد في الطب.
الجديد في الطب. بسم الله الرحمن الرحيم، تقبلوا تحايانا من جديد أعزائنا الأفاضل، وأهلا بكم. تختلط بعض المفاهيم العلمية على الناس مثل الجراثيم والبكتيريا والفيروسات، فما الفارق بينها؟ الدكتور محمد الدسوقي أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب المنصورة بجمهورية مصر العربية يوضح بأن البكتيريا هي نفسها الجراثيم، وتخضع كل من الفيروسات والبكتيريا لعلم الميكروبيولوجي، أي علم الكائنات الدقيقة. وردا على السؤال هل البكتيريا كلها تسبب الأمراض؟ يجيب الدسوقي يقول: لا طبعا، لأن هناك بكتيريا خلقها الله في جسم الإنسان، مثل البكتيريا الموجودة على الجلد لتحميه، والبكتيريا الموجودة في الحلق والأمعاء، وهناك البكتيريا النافعة التي نستخدمها في الخبز. وأكد الدسوقي ضرورة عدم الإسراف في استخدام مطهرات الأيدي، لأنها تزيل البكتيريا النافعة على الجلد وتحرم الإنسان من وسيلة طبيعية نافعة. وأضاف أن البكتيريا النافعة في الأمعاء تتأثر بالاستخدام الخاطئ لبعض المضادات الحيوية، وهذه البكتيريا النافعة تقي الجهاز الهضمي من أمراض كثيرة. أما الفيروسات فيشير الدسوقي إلى أنها بصفة عامة غير مفيدة، لكن هناك بعض الفيروسات مستخدمة حاليا في الأبحاث لعلاج سرطان المخ، وبعض الفيروسات تستخدم فيما يسمى الهندسة الوراثية، ويتم صناعة الأدوية لعلاج الأمراض بهذه الفيروسات. أتمنى لكم صحة وعافية وسلامة إن شاء الله، ودمتم بخير وود.
نعم، نعود إليك مرة أخرى دكتورة سهير. لدي مشاركة للتو، وصلتني هذه المشاركة أيضا من إيران. الأخت أم علي تشاركنا وتقول: مع تحياتي لكم، ابنتي عمرها 9 سنوات ولديها عادة منذ الولادة تضع إصبعها في فمها، في بعض الأحيان تعاني من المغص وتعاني من التهابات الجيوب الأنفية وحتى تعاني من الصداع بالرغم من أنها في عمر صغير، وفي كثير من الأحيان حرارة جسمها مرتفعة. هل هي تعاني من البكتيريا والفيروسات عن طريق إصبعها؟ وشكرا جزيلا لكم.
بالنسبة للأخت أم علي، طبعا أكيد راح تعاني هذه الطفلة من تكرار الالتهابات المسببة اللي سببها يكون إما فيروسات أو بكتيريا، باعتبار الإيد من أكثر الأعضاء الملوثة.
نعم.
لأن الإنسان يستخدمها في كثير من الأحيان، وخصوصا بالنسبة لطفلة بهذا العمر اللي ما تكون محدودة بالاستخدام الإيد وما راح تكون مراقبة للأشياء اللي راح تلزمها وتمسكها وتستخدمها.
نعم.
فأكيد، بس طبعا هي مو هذه مشكلتها الوحيدة، بالنسبة لها المشكلة الأخرى اللي راح تتسبب لها واللي لازم تتلافيها الأم بأسرع وقت ما طول العمر صغير، وتحسن هذه العادة السيئة أو ترفعها وتحدثها بمراجعتها لطبيب سلوكي يقوم هذا السلوك، لأنه راح يسبب لها أصلا بالواقع اختلال في تركيبة وشكل الفم والأسنان وحتى الجمجمة.
نعم.
وممكن تكون أحد هذه العلامة الصداع المصاحب اللي يرافق الطفلة هي الضغط الموجود، لأن باعتبار الأطفال اللي يمتصون الأصبع والإبهام يمتصون بشكل قوي لتفريغ الضغط والتوتر الموجود أو لتهدئة أنفسهم، فحتى يسبب تغيير في شكل الفك الموجود.
نعم. طيب دكتورة، بشكل عام كيف تكون الحمية الغذائية لدى من يعانون أكثر من غيرهم من الأمراض الفيروسية، وما هي هذه الخطوات الوقائية؟
بالنسبة للحمية الغذائية، أهم شيء هو الإكثار من استخدام الفيتامينات وبالواقع المعادن.
نعم.
نسميها اللي تكون موجودة بكثرة في الخضار والفواكه والمكسرات، والمكسرات لازم نطرحها انه تكون خام وغير مقلية وغير مملحة، يعني تكون بشكلها الطبيعي البسيط السادة اللي قد يكون طعمه غير مستساغ جدا للناس. الناس تتصور المكسرات وحفنة من المكسرات المملحة اللي بها نكهة حموضة اللي يستلد بها، الهدف غير مو هذا، الهدف هو تقوية ورفع مستوى المعادن الموجود بالجسم لمقاومة الأمراض. مثل ما نشوف احنا اكو نقص عام يصير مع ارتفاع مستوى المعيشة الموجود لدى البشر وارتفاع مستوى الوعي الموجود، لكن لا يزال نقص الفيتامينات والمعادن منتشر بشكل واسع بين الناس.
نعم.
بسبب الملوثات الموجودة بالطبيعة، بسبب نوعية الحياة اللي نعيشها، بسبب عدم الاهتمام بالمواد الطبيعية الخام واستخدامنا أكثر للمواد المطبوخة والمعلبة أكثر.
نعم. طبعا أشرت أثناء حديثك إلى طريقة الحياة الجديدة. دكتورة، الحياة الجديدة مصاحبة للكثير من التوتر والقلق، بودي أن أسأل هل التوتر والقلق أيضا يعني له دور في يعني تضعيف مناعة الجسم والتعرض للإصابة بالفيروسات والبكتيريا والعدوى أكثر؟
أكيد أكيد، الحالة النفسية مؤثرة جدا لجميع الأمراض على البشر على الصعيد العام بشكل عام، تأثر على نفسيتهم على استجابتهم للمرض، وهذا ما شاهدنا حتى في باندمي كورونا.
نعم.
أنه الحالة النفسية مؤثرة بشكل واسع على المريض اللي يدخل بحالة خوف وقلق وارتباك، راح تكون بالواقع علاج مدة يأخذ مدة أطول وصعوبة أكثر في حال المريض اللي تكون نفسيته مرتاحة ومطمئن ومصاحب لأهله وغذاء صحي ومحيط الحياة اللي يعيش به مفتوح، راح تكون سرعة استجابته للعلاج وقيامه من المرض أسرع بكثير.
نعم، إذن البيئة والحمية الغذائية والراحة النفسية وطريقة الحياة بشكل عام كلها أمور تساعد على صحة الجسم والامتناع من الإصابة بالفيروسات. طيب سيدتي، لدينا مشاركة مسجلة أخرى نذهب للاستماع إليها.
تحياتي لكم ولضيفكم الكريم. عندي سؤال، هل من الضروري للكبار في العمر أخذ آخر نسخة من لقاح الأنفلونزا الذي يتجدد في كل عام، وهل من الممكن أن اللقاحات القديمة لا تقضي على الفيروسات؟ أحمد خليل من دمار.
طيب، على ما يبدو هناك مشكلة في الصوت. طيب دكتورة سهير، الأخ أحمد خليل من الدنمارك سأل هل من الضروري للكبار في العمر أخذ آخر نسخة من لقاح الأنفلونزا الذي يتجدد في كل عام؟ هذا هو سؤاله الأول. وأما بالنسبة لسؤاله الثاني، هل من الممكن أن اللقاحات القديمة لا تقضي على الفيروسات وتقاومها؟
بالنسبة للفيروسات، الفيروسات كائنات جدا سريعة بالتغيير والمقاومة والتعامل مع المحيط الجديد، وتوجد تغييرات على نفسها تخليها تكون مقاومة أكثر. لذلك من الفيروسات المهمة جدا وفيروس الإنفلونزا اللي يجدد نفسه في كل عام، ولهذا نشوف أنه اللقاحات تكون متجددة سنويا ومتغيرة باعتبار تأخذ الجانب المتغير من النوع الجديد من الفيروس، تدخل على الأنواع القديمة. يعني يكون اللقاح مكون من الفيروسات القديمة الأساسية اللي هي A و B، النوعين الأساسيين من الفيروس الإنفلونزا، ويضاف إلى الفيروسات الجديدة المطروحة من العام السابق، لأنه إحنا قبل ما ندخل العام الجديد يفضل أن يأخذ اللقاح، يعني قبل ما دخول فصل الخريف وبداية علائم الإنفلونزا وانتشار الإنفلونزا يفضل للمريض أن يأخذ اللقاح. باعتبار احنا ما نكون مداخلين بالفصل الجديد والفيروسات الجديدة، فنستعمل الفيروسات العام الماضي اللي تكون اقرب للعام الجديد، ولهذا يتغير كل سنة لان السنة القادمة يدخلون الفيروسات الاجدد إلى.
نعم. الأخت أم يوسف من اليمن تقول تحياتي لكم، بالنسبة للمرأة الحامل هل الأمراض الفيروسية أكثر تبقى في جسمها وتؤثر على الجنين، وما هو العلاج؟
لا، بالنسبة للحامل ما تبقى الأمراض الفيروسية أكثر، وإنما باعتبار الحامل يكون مناعة جسمها تكون أضعف وقدرة استقبالها للأمراض تكون أقوى، ولهذا تكون معرضة أكثر.
نعم.
احتمال أنه تتعرض للفيروسات أكثر، وباعتبار أنه استخدامها للأدوية أقل، ومن الناحية الغذائية تكون أضعف الحامل باعتبار قلة الاشتهاء الموجودة عندها وقلة استخدامها للطعام أقل بسبب المشاكل اللي موجودة في الأشهر الأولى من الحمل، راح تخليها أضعف وأكثر عرضة للأمراض.
نعم. أيضا لدينا توصية نستمع إليها.
مستمعتي الكريمة، مستمعي الكريم، يرجى الانتباه إلى أن هناك مقاومة للأدوية لدى بعض الأشخاص قبل أن يبدأوا المعالجة، ويمكن أن تنتقل هذه المقاومة وقت الإصابة أو تكتسب أثناء العلاجات السابقة. فعلى سبيل المثال، لدى النساء التي يتلقين الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية من أجل منع انتقال فيروس العوز المناعي البشري أي الإيدز من الأم إلى الطفل، فعليه ينصح بمراجعة الطبيب لتبديل الأدوية والعلاج.
نعم دكتورة، بثواني لو سمحتي، النصيحة الأخيرة نأخذها منك، توصية أخيرة إذا بقيت.
التوصية الأخيرة والأساسية هي الاعتماد على الحقيقة الواقعية، أنه الإنسان لا يجب أن يحافظ على نفسه بتعرضه للأمور الطبيعية الموجودة، للهواء الطلق، للشمس، للغذاء الطبيعي، لرفع معنويات النفسية،
القدرة
الجسدية ومقاومة للأمراض واستقطاب للمواد الطبيعية من الطبيعة، ليس من الأدوية والمواد المعلبة وغيره.
كل الشكر لك سيدتي الدكتورة سهير أحمد الطبيبة الباطنية، كنت معنا من طهران في برنامج أنتم وطبيب الأسرة، طبعا كنت معنا عبر الهاتف، وشكرا جزيلا لك ولإضاحاتك. تناولنا موضوع الأمراض الفيروسية وسبب مقاومتها للعلاج. أتمنى لكم دائما الصحة والعافية، في أمان الله.